بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، حياكم الله شيخ وليد.
أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين،
حياكم الله. الاعتزاز بالهوية هو عنوان هذه الحلقة. مع انفجار ثورة الاتصال دخل العالم مرحلة جديدة من مراحل الاحتكاك الحضاري، وأصبحت الثقافة الغربية لا سيما الأمريكية مهيمنة على أنماط المعيشة في مختلف أرجاء المعمورة، وهذا ما نشهده للأسف الشديد. ومن هنا نسمع بين الحين والآخر صيحات تحذيرية تحذر من خطر الغزو الفكري على الهوية والحضارة المميزة لكل أمة. ومن الغريب أننا لسنا وحدنا في من يلمس هذا التحدي أو هذه الخطورة، ذلك أن الهوية قد سجلت لبعض الأمم والحضارات اعتراضات متنوعة وفي مناسبات عديدة على الهيمنة الأمريكية، معتبرة ذلك يهدد أمنها واستقرارها. لماذا تثار قضية الهوية بين الحين والآخر؟ ما علاقة الهوية باللغة بالثقافة في فضائنا المعاصر؟ من المسؤول عن اضطراب ذواكرنا العربية والإسلامية في فهم ثوابت الأمة الحضارية؟ ولئن كانت أزمة الهوية قد أخذت طابعا صداميا ودمويا في بعض البلدان العربية كلبنان وسوريا والعراق، وانفصاليا كما حدث في السودان، فهي كامنة ومحرضة وقابلة للانفجار في أي بلد آخر. سنناقش هذه القضية وهذه المحاور وغيرها بإذن الله عز وجل مع ضيفنا الدكتور وليد. نسعد بالمداخلات والاتصالات من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا. حياكم الدكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا
دكتور. أنا طرحت يعني سؤالا لعلي أبدأ به، قضية إثارة قضية الهوية الآن ومسألة الاعتزاز بها وخطورتها على شبابنا في هذا الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله وأسأله تعالى المزيد من فضله، أشكره ولا أكفره، ثم أشكر هذه القناة الرائدة المتميزة في حفاظها على الهوية القائمة بالواجب المناط بها، أحسبها الله حسيبها، متمثلة في رئيس مجلس إدارتها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد، ومن قبله والده الفاضل الشيخ محمد، وكافة الإخوة العاملين في هذه القناة المباركة. أسأل الله تعالى أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. إذن لي أن أعيش معك اليوم. اليوم صام أكثر المسلمون هذا اليوم المبارك مخالفة لليهود.
جميل.
وغدا يصومون اليوم العاشر شكرا لله تعالى. على ماذا؟ على أن نجى الله موسى وأهلك فرعون. هذه القاعدة يا أخي الكريم هي الهوية، التي هي صدق الانتماء للمتقدم في المحافظة على الموروث الذي عندك، الذي يمثله العقيدة والتاريخ واللغة. حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم. قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وهلك فرعون وقومه. انظر إلى الهوية، قال: نحن أحق بموسى منهم.
جميل.
فصامه وأمر بصيامه، وأمر بصيامه. كان أول الفرض في عاشوراء فرضا، صيامه فرض، ثم نسخ برمضان. ليس هذا الانتماء والحفاظ على الهوية في النبوة مقتصر على قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، بل تعدد ذلك في تنمية الهوية الحقيقية، في أن هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام جاءوا بهوية واحدة من عند الله جل وعلا في تحقيق الذي يريده الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التوحيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبي على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم بعثوا كما بعثت، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ليس هذا فقط، بل انظر إلى في أعظم موقف في عرفة قبل 3 أسابيع، كان الناس يتداولون أذكار يوم عرفة ماذا يقولون؟ كانوا يتداولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت وقال النبيون من قبلي. انظر إلى الانتماء الذي هو الهوية، ليس فقط هذا بل حتى في أمور تعبدية هي من الشرائع، هذا وضوء النبيين من قبلي. هذه السلسلة المتتابعة في الحفاظ على الهوية هي التي للأسف فهمها العدو أكثر مما نفهمها نحن.
كيف فهمها العدو؟
اسمع ما يقول بيريز الهالك الذي فطس قبل أيام ولله الحمد والمنة، يقول إن المعركة القادمة لن تكون على الحدود أو الأرض، بل ستكون معركة الهوية اليهودية والانتماء الثقافي.
بقاء أو لا بقاء.
انظر إلى اليهود كيف يحافظون على هويتهم، لا يتكلمون إلا العبرية مع أنهم أخلاط، قد يجمعهم اللغة الإنجليزية لكن لا يعترفون بها، لا يعترفون إلا بالعبرية، لا يمكن أن ينطق معك باللغة الإنجليزية، يتكلم بالعبرية التي هي مشترك في الهوية وهي أصل من أصول الهوية كما قلنا، العقيدة والتاريخ وماذا واللغة. اليوم للأسف تجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من بين أضلعها من لا يرضى بمثل هذه الهوية ويلمزك في هذه الهوية، يريد أن يعوم الهوية فيما ذكرته في مقدمتك في هيمنة إمريكية كما يسمونها إمبريالية خطيرة في قضية العولمة. العولمة لماذا فشلت؟ هل توقع أن المسلمين هم الذين أفشلوها؟ لا، يا ليت، أفشلها أصحاب الحضارات الأخرى، الصينيون رفضوا العولمة، لا يريدون أن يتخلوا عن عقيدتهم، لا يريدون أن يتخلوا عن ثقافتهم. لماذا يخافون من الأمريكي أن يدخل إليهم؟ لماذا؟ لأنهم يخافون على هويتهم، وليس فقط على، يعني ليست قضية فقط تدين، يعلمون أنه إذا ذابت الهوية سقطت الأمة، إذا ذابت الهوية. لماذا؟ لأنك تتحول من متبوع إلى تابع.
طيب،
متبوع
جيد
إلى تابع.
مقدمة جيد دكتور، قضية الآن ذكرت أن هناك قضية الآن العقيدة واللغة والموروث يعني الثقافي،
قد التاريخ
قد يشكل يعني مفهوما لمسألة الهوية. أنا أطرح سؤال دكتور، في واقعنا الحالي الآن، واقع شبابنا، واقع مجتمعنا، اللوحات اللي في الشارع تشوفها، الماركات اللي الآن تستخدم وكذا، هل هذا اضطراب الآن خطير في مسألة الآن الحفاظ على الهوية؟ الشباب في حديثهم أوكي يس نو كذا، هل هي إشكالي أو ترى الأمر يعني أسهل مما نضخمه الآن؟
أنا لو أجبتك قد ينظر إلي المخالف لي ولك بأننا متشددين ومحافظين، ثم ينطلق في تويتر يسب ويشتم، لكن اجعلني أرد عليه ممن يراه قمة عنده ونحن نراه قزم. فرانسو ميتران،
الرئيس الفرنسي السابق أو الأسبق،
تمام الأسبق، تعلم مما حذر؟ حذر قومهم من لبس الجينز في خطبة مشهورة، يحذر من ماذا؟ من لبس الجينز. فرانسو ميتران، فرنسا التي هي الحرية. أصل الحرية والليبرالية، تمام، ثم يأتي يحذر من لبس الجينز؟ يعني هل ممكن هذا يصدقه عقل؟ الآن حنا لما نحذر مثلا من لبس البنطال أو من أنك يعني على الأقل يعني في 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 المجتمعات العامة، في الكلية، في المدرسة،
التحذير قد يفهم هنا أنه نوع من التحريم،
تمام، يعني حتى لو عددناه تحريما أو غير ذلك، لماذا يعني حلال عليهم حرام علينا؟ لما يأتيك فرانسو ميتران ويحذر من لبس الجينز لأنه يهدد في الهوية الفرنسية، وقف يخطب في الجموع الحاشدة المحتشدة محذرا من تفشي ظاهرة لبس الجينز بين الشباب الفرنسي لأنه مظهر من مظاهر الغزو الأمريكي،
ماذا تحدث؟ الحفاظ على الهوية،
الحفاظ على الهوية.
ما قدر كان ممنوعا في الصين وفي اليابان.
أنا أقول لك اليوم لما ترى أن هويتك تمسخ حتى في مخالفات شرعية، لما ترى شباب مسلمين معهم أكرمك الله كلاب، بماذا؟ إلا التشبه، صحبة الكلاب ليس فيه. لما تأتي بالأحاديث وتقول لك ويجادلك وحط لك وطير ووقع، يا أخي القضية هي قضية انغماس في الهوية. ماذا عند الكلب أكرمك الله والسامعين؟ أي شيء عنده، يا أخي أطعم نفسك بدل ما تطعم الكلب. الذي تنفقه على الكلب تصدق به لوجه الله تعالى. أنا لا أقول لكلام في لا يحصرني في قضية واحدة، لكن من أعظم ما يهدد يا أخي الكريم الخطر على الهوية حتى في قضية الترفيه السامج، تنتزع هوية الأمة حتى في ترفيهها يا أخي.
كيف؟
حتى في ترفيهها.
أيوة.
حتى في قضية الترفيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انظر إلى الترفيه السامج، انظر إلى ما يسمى بالإقلاعات، انظر إلى مقاطع يعني تخجل من أن تراها، تنتزع فيها قضية ماذا؟ قضية الهوية. نحن اليوم بحاجة إلى شباب يعتز بهويته. اليوم بلاد المسلمين تمر بأزمة، يعشف أول شيء يجب أن تعلم يقينا أن ذوبان الهوية الإسلامية لا يمكن أن يكون، تضعف لكن لا تتلاشى. لماذا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. فنحن مطمئنون إلى بقاء الهوية، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لكن حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من غياب الهوية، قال تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟
نعم اليهود والنصارى،
يعني إذا لم ينام هم. لذلك الذوبان ما معناه؟ معناه أنك تقضي على شخصيتك. لما تقضي على هويتك أنت الآن تقضي عليه. يأتيك واحد يقول لك وش الهوية الإسلامية، ويحاول أن يجعل تقاطع بين الهوية وبين الوطنية.
سنأتي الوطنية دكتور.
ماشي. لكن أنا أقول لك مثلا يا أخي، لا تظن أن الهجمة من العدو حادثة في هذا الزمان، لا قديم. المأمون لما يعني ماذا حصل مع قصة الفلاسفة اليونانية؟
ماذا تريد أن تتحدث عن ماذا يا دكتور الآن؟
الآن في نفس
يعني
في قضية الهوية،
الهوية والحفاظ عليها،
والحفاظ يعني أيضا
بالتاريخ.
بالتاريخ الآن جميل. انظر من أين بدأت القضية، يعني الاختلال في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مباشرة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة، تمام، وفي محاولة الارتداد عن دين الله جل وعلا، ثم استمرت لكنها كانت أمور، ثم بداية مثلا التشيع والرفض، ثم من قبلهم الخوارج، ثم التشيع والرفض، ثم الإرجاء، ثم النواصب، لكن كلها كانت محدودة يمكن محاصرتها لأنها واضحة التبديع، واضحة المخالفة، ممكن أن تحصر في شيء معين. من أين جاء الزيغ الذي يعني دخل في الأمة؟ جاء عن طريق المأمون لما استجلب كتب الفلسفة اليونانية وعربها. لم يكن هو أول من يعرب، عرب من قبله خلفاء كثيرون، لكن هو ماذا عرب؟ عرب أشد ما يكون عندهم. لما المأمون حصل لهم من الفتوحات هادن بعض ملوك النصارى، أصلح بينهم مهادنة، وهو صاحب جزيرة قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد، لا ينظر إليها أحد. فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا واحد. شوف، قال جهزها إليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها، وهذا ما حصل للأسف. ولذلك ذكر السفاريني رحمه الله تعالى قال الصلاح الصفدي حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام بن تيمية روح الله روحه وكان يقول ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده منها مع هذه الأمة من إدخالها العلوم الفلسفية بين أهلها. إعلاء العقل يا أخي، تقديس العقل، تمام، حتى أن أصبح هو الحاكم على الشرع، هذا نوع من أنواع ماذا؟
طيب،
كل الشرائع لا تقبل هذا، حتى اليونانيين. ولذلك يسمع ماذا يقول الغزالي، أختم به،
نعم،
أين كانت الخلافة العباسية في أثناء الهجوم على الفكر الإسلامي بهذه الطريقة الوضعية الوضيعة؟ لم تكن تكترث بالنتائج، وعندما تحركت الخلافة تحركت لتنصر انحراف المعتزلة في بعض القضايا الكلامية، إلى أن قال على أن علماء الإسلام ووراءهم السواد الأعظم من الأمة قاوموا هذا الغش المفروض على ثقافتهم الدينية مقاومة ناضجة، وأمكن حصر الإسرائيليات والنصرانيات والإغريقيات وكل القمامات الفكرية،
طيب،
التي أرادت الالتصاق بالرسالة الخاتمة، وتم تحذير الناس منها.
طيب دكتور، كأنك تستدعي التاريخ لواقع مختلف الآن. أنا لا أعترض، لكن هذا هو يعني الواقع الموجود. أنت حذرت في قضية أن ينظر لك البعض إلى قضية أنك متشدد، إلى أنك متزمت، إلى أنك بعيد. أنت يعني تذكر حوادث تاريخية وشواهد تاريخية لواقع يختلف، له ظروفه، له ملابساته، له طبيعته. واقعنا الآن يفرض علينا أن نتواصل، فكيف أحافظ على هويتي على شبابي في ظل هذا التواصل؟ كل المطاعم الآن العالمية الموجودة كلها نتاج أمريكي أو غير أمريكي، غربي أوروبي، ومن الطبيعي هل نرفضها بتاتا؟ الملابس الموجودة تبيعها الآن، أكبر ماركات العالمية الموجودة الآن معتمدة بزنس، كلها يعني فرضت على شبابنا وعلى مجتمعنا. أقصد يعني الآن هل التحذير لهذه الدرجة عن شبابنا الآن سيذوب، سيترك دينه، سيصبح يعني منحرفا، سيصبح شباب يصلون، قد يطل الحمد لله يصلون أمورهم زينة ويعبدون الله عز وجل، عقيدتهم صافية، يوحدون الله عز وجل، ليس هناك لا تثليث ولا هناك نصارى، فكيف نجمع بين هذا؟
أنا أحسنت بهذا السؤال. أنا أعلم أنك تريد مني أن أوضح مفهوم الهوية أكثر. هذا الذي ذكرته يا أخي تعرضنا له في حلقات أكثر من مرة، وهو قضية المشترك بين الإنسانية. هذا لا نتعرض له. قضية صناعات، نعلم أننا متخلفين في الصناعات ونعلم أننا بحاجة إلى الغرب، هذا لا نتكلم فيه في قضية أننا نحتاج إليهم واحتاجوا إلينا. هذا موضوع مستقل في أكلنا، في شربنا، في سياراتنا، في ساعة التي ألبسها، في نظارة التي علي، في غترتي. أعلم أنها كلها صناعات من غير بلاد المسلمين إلا قليل ما. نحن نتكلم يا أخي على قضية ثقافية فكرية، لا نتكلم على أمور مادية محسوسة، تمام؟ ما نتكلم على ماذا نأكل أو ماذا نشرب. قضية أننا نأكل من ماكدونالدز ولا نأكل من هارديز ولا نأكل من الثالثة والرابع كينج بورغر،
ليست هذه المشكلة.
هذه ليست، نحن نتكلم على هوية وعلى ثقافة. ما معنى ذلك؟ أنا أقول لك يا أخي، نحن نتكلم على موروث خطير لما يأتيك في قضية الهوية فيستمد من هوية، مثلا كما ذكرنا في قصة المأمون قبل قليل، تقديس العقل. وهذا الحاصل اليوم لما يأتيك ناس يحكمون عقولهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردونها بمحض أهوائهم. أعطيك مثال الآن.
وش رأيك قبل المثال أخذ المؤتصال قبل سمع. المثال
نعم.
السلام عليكم دكتور وليد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
دكتور عبدالله،
حياكم الله.
مبارك فيك.
الله يحييكم. الدكتور وليد الهوريني، حياكم الله الكاتب والباحث الإسلامي. دكتور، لك مقطع جميل حول قضية الانفصال، الحديث عن انفصال بريطانيا وعلاقته بالهوية، بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. لو حدثنا عن هذا المقطع، بمعنى هل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فعلا لأجل المحافظة على هويتها؟
يعطيك العافية دكتور عبد الله، تحية لك وتحية لضيفك الدائم الدكتور وليد الفشودي، صلى الله وبارك في علمه وينفع به. الحقيقة أنه تحليل أبعاد الانفصال المفاجئ لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي معروف جدا. لا شك أن هناك بعد ثقافي متعلق بالهوية وهناك بعد اقتصادي طبعا، لكن لا شك أن البعد الثقافي كان مؤثرا بشكل كبير جدا. يعني من المعلوم أن كل النخبة السياسية في بريطانيا كانت مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ولذلك يقال هذه، غضب بعضهم قال هذه الديمقراطية الغبية اللي جالت الأغبياء يصوتون، لأن الأغلبية الساحقة من الشعب والعامة الناس هم الذين صوتوا للانفصال، بخلاف الأحزاب الكبرى اللي تمسك بالعملية السياسية كانت رافضة لأسباب اقتصادية وغيرها أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ناحية استراتيجية. فلا شك كما يقول تقول أحدهم امرأة عجوز بريطانية تذكر للدكتورة هبة رؤوف عزة، تقول إن الخبز الإنجليزي الذي تصنعه جدتي لم أعد أراه في شوارع لندن، لأن يعني معظم المخابز، ومعروف قضية المأكولات والعادات لها تعلق كبير بالهوية الثقافية لأي بلد. تقول بريطانيا ليست هي بريطانيا، تنكرت البلد طرف أجنبية يعني. فلا شك وخاصة مع طوفان اللاجئين هذا تجلى واضح، فيكاد يتفق معظم المحللين أن أحد أسباب خروج بريطانيا وتصويت عامة الناس وعدم استجاباتهم للحملات الإعلامية المكثفة اللي كانت تدفع الشعب البريطاني للبقاء هو الخوف على الهوية وسطوة الأجانب، خاصة من أوروبا الشرقية وكذلك من المسلمين بعد، خاصة في السنوات العشرين الأخيرة بعد أحداث العراق وسوريا وما بينهم.
نعم.
فهذه قضية مؤثرة جدا.
طيب.
في نقطة أخرى أصيب دكتور عبد الله،
تفضل
إذا في سؤال.
تفضل.
أنا أقصد إنه سجال الهوية، الحفاظ على الهوية كما تفضل شيخنا في أول الحلقة، هو تخشى منه كل الأمم. يعني جاك شيراك الرئيس الفرنسي المشهور رفض افتتاح فرع لمطاعم ماكدونالدز في برج إيفل باعتبار أن هذا يؤثر على الهوية. في فرنسا في عام 1994 أصدرت قانونا عنوانه حماية اللغة الفرنسية، تمنع أي شركة أجنبية داخل فرنسا أن تصدر منشورا إلا أن يكون أحد المنشورات يكون باللغة الفرنسية. الألمان اليوم، أنا عندي أحد الأقارب مبتعث 7 سنين في ألمانيا، يقول مهما كان الطبيب بجوارك يجيد اللغة الإنجليزية لا يمكن أن يتحدث معك باللغة الإنجليزية، ويجيدها إلا أن تتحدث باللغة الألمانية. المقصود أن هذه شعوب أوروبية بينها وبين أمريكا لحضارة الثقافة المهيمنة، بينها وبين أمريكا يعني قواسم مشتركة كثيرة، فلماذا هؤلاء الناس يحرصون على لغتهم، على ثقافتهم، على حمايتها؟ حتى القوانين الآن المدرجة في سويسرا، منع النقاب، منع الكثير من الشيء، هذه لها بعد ثقافي كبير، معناها نظم علمانية ويغلب الإلحاد أصلاً على الكثير من أفرادها. الشعور بتهديد الهوية هو اللي دفع لسن قوانين تعتبر مخالفة لقناعات الفكرية اللي تدعو للحرية والليبرالية.
طيب دكتور وليد، في قضية الآن مسألة انفصال بريطانيا، البعض قد يطرح يعني يقول أن الثقافات متقاربة مثلا بين الإنجليز بريطانيا والدول الأوروبية، يعني ليست هناك فرق كبير في الثقافات، وقد يكون اللغة يعني جزء منها.
أي نعم، لا هناك بعد متعددة، هناك كما تفضل الشيخ، هناك بعد اللغة، هناك بعد التاريخ، حروب الحرب العالمية الثانية والأولى من قامت بينها أصلاً إلا بين هؤلاء الفرقاء، فهناك نقول ذاكرة شعبية تمتد لقرون في النزاعات بين هذه الشعوب، وبالتالي هذه الحروب والتراكمات هذه السنوات تخلق في النهاية اعتزاز داخل هذا النسيج الاجتماعي بهويته، وتعتبر الخارج عن هذا الإطار مهددا له. فهذا هو
جميل.
آخر نقطة أخوي الدكتور عبد الله شيخنا الشيخ وليد، أنا أعتقد أنه نعاني من إشكالية ما أسميها بتزييف سجال الهوية. يعني في نظري أنه قضية الخشية من الهوية، يا شيخ يعني كندا المحاذي الولايات المتحدة الأمريكية يخوف الكثير من مثقفيها من هيمنة الأفلام الأمريكية على شبابها، مع أن كندا يعني كيان مصطنع ودولة يعني تعتبر ما لها عمق تاريخي يعني. فأنا أقصد أنه قضية الخوف على الهوية هو أحد مؤشرات التعافي الحضاري عند أي أمة من الأمم.
جميل.
وليس بخلاف ما يقال أنه والله هل نحن ضعفاء حتى نقشى على ديننا على هويتنا، نقول بالعكس، أصلاً علامة التعافي هو أن نقشى كما تفعل هذه الأمم القوية والمتحضرة. الخلاف ليس كما أشار الدكتور عبد الرحمن منذ قليل، ليس الخلاف في الاستفادة من الإنتاج الحضاري المشترك الذي ينتجه الأمم. هذه الأمة لم تسود البشرية لعشر قرون لو كانت حينما دخلت أوروبا والصين ترفض الحضارات الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة واستقبل ويعني استفاد من اقتراح سلمان الفارسي حفر الخندق، فكة عسكرية فارسية، الدواوين في زمن عمر. الحمد لله حضارة الإسلام ما كان عندها إشكال في الإنتاج الحضاري الغربي. الخلاف باختصار في مصدر الذي نفرز أو المعيار الذي نحتكم إليه في قبول ما تنتجه هذه الحضارة أو تلك. هناك من يعني يحكم ذوقه، هناك من يحكم ثقافة غربية وافدة، وهناك من يحكم
شكراً
وقيمه.
شكراً خير. شكراً دكتور وليد الولي الباحث والمفكر الإسلامي، شكراً لكم. دكتور تذكر المثال أو تعلق على ما تفضل به الدكتور وليد، وأشار إلى حقيقة نقاط جميلة في ما يعني في قضية الآن الحديث عن يعني الهوية واعتزاز بها هو مؤشر تعافي.
يعني أنا أقول لك أشكر فضيلة الشيخ وليد، ولا أريد أن أفسد ذوق المشاهد بتعليقي على كلامه ولا عطر بعد عروس، لكنه أجاد وأفاد، وطبعا غطى جزء من محاورك الذي أنت تريد أن أتوقع أنك تريد لي. أنا أريد أن أكمل من حيث انتهى، وهو في قضية أننا ليست قضيتنا في قضية المشترك الإنساني بين الناس، لا في تبادل الصناعات ولا في تبادل كثير من التطور التقدمي للناس. مثلا الآن مثلا يعني لا تتوقع أننا دول متخلفة، أمام أمس عفاف الحويطي كانت منجزة من الإنجازات في الكيمياء، وعندنا براعات اختراع كثيرة في بلادنا وفي بلاد المسلمين.
صحيح.
يستفيد منها الغرب، فلا لا لا
لا
نقزم أنفسنا ولا نجلد الذات.
صحيح.
أنا أعطيك من الخطير في قضية الهوية مثل الوسم الذي أطلق من خارج المملكة العربية السعودية، وسم نزع الولاية، وأنت من المتابعين. ومن المثقفين، هذا الذي يعني تريد أن تناقشه في نموذج من نماذج تحطيم الهوية الإسلامية في قضية الولاية. قضية الولاية قضية شرعية محسومة لا تحتاج إلى جدال، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، فلذلك لا تحتاج مني ولا منك لأن نجادل فيها، وإنما الواجب علينا هو التسليم. في قضية الهوية هذا الذي نريده، في قضايا العقيدة، في قضايا الشرع يجب عليك التسليم، تمام؟ في قضية التاريخ يجب أن تعتز بتاريخك، لا تنهزم أمام صور من التاريخ يشوهها الآخرون في محاولة طمس لهويتك الحقيقية، مثل مثلا ما تصنعه الروافض في طمس هوية مثلا عمر رضي الله عنه أو خالد بن الوليد. يعني لما تسمع أمس أحد الأقزام اسمه جمال الدين لما يغرد يقول إذا السعودية بتدفع لجاسته كذا 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 ما سوف تدفع مقابل ما أفسده خالد بن الوليد إلى العراق، ومثله لما يعلق على دخول أبو هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهم إلى مصر. هؤلاء هي القضية هنا الآن المحرك في قضية الهوية. يجب أن يكون لدي اعتزاز حقيقي بهويتي مهما ضعفت أمتي ومهما كان، يجب أن أعتز بهويتي ونحافظ عليها. أعطيك مثال، هل يوجد ضعف حل على نموذج معاصر لنا مثل ما حصل على البوسنويون في الزمان المعاصر؟ ماذا صنع معهم يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي سابقا؟ ماذا صنعوا فيهم؟ لا أنا أتكلم على البوسنة، تمام؟ ماذا لما كانت يوغوسلافيا؟ كانوا مسح لهويتهم، لذلك حافظوا على هويتهم، ما انتصروا إلا بعزتهم بهويتهم. علي عزة بيغوفوتش كان نموذجا من نماذج التي يجب على التاريخ أن يمجدها في محاولة الحفاظ على الهوية. اليوم الأتراك، لا نتكلم على أردوغان وهذا ليس شأننا، لكن نتكلم على قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. لماذا إلى اليوم هي
كافي مساومة؟
لماذا إلى اليوم لم تدخل وهي الآن ليست هي من قبل أردوغان وحكومة أردوغان، من قبله في الحكومات العلمانية البحتة، تمام؟ وكانت ترفض، حتى قال رئيس منهم أظن أوزلال لما قال إن القضية هي الدين الإسلامي، الدين الإسلامي. هنا الآن المشكل، لأنه هوية خطيرة، هوية خطيرة، لأنه يخاطب الروح، يخاطب البدن، يخاطب الإبداع، فلذلك تخاف منه الاتحاد الأوروبي في دخول هذه الهوية إلى المجتمعات الأوروبية.
سؤالي دكتور، هل يعني فعلا الغرب أمريكا فعلا لديهم خوف من قضية اعتزاز المسلم بهويته؟
يعني تأخذها مني أنا
أطرح لك السؤال وأريد أن أقرأ عليك نصا يعني ذكره أحد وأعرف يعني أحد الرؤساء الأمريكا عندما قال في مذكراته ليس أمامنا بالنسبة للمسلمين إلا أحد حلين، يقول تقتيلهم والقضاء عليهم أو تذويبهم في المجتمعات.
هذا كلام كيسنجر، يعني هذا الكلام اللي أنت ذكرت هذا كلام كيسنجر الآن، كيسنجر أو الآن نكسون. أو نيكسون، آسف، نيكسون لما يقول أنه يجب ما أقدر أقتلهم، تمام؟ ولذلك القضية في ماذا؟ قضية أني أن أذوبهم في هوية غير هويتهم. صنعوا ذلك مع اليابان، انظر إلى اليابان ماذا صنعوا في اليابان، أطلقوا عليها القنبلة الذرية، ليس كذلك؟ دمروها في هيروشيما وأبادوها إبادة كاملة، ثم استعمروها، ثم يعني شالوا أول شيء قضية الذي هو الرمزية عندهم في ماذا؟ في قضية الملك السلطان، نسيت ماذا يسمونه عندهم، الذي هو رمز تاريخي مثل الملكة في بريطانيا، أزالوا عنه عرشه ولم يبق لديه أي صلاحيات، بلد وحيد ليس عنده وزارة دفاع، ثم ينطلق من قمقمه بماذا؟ بمحافظة علو، يبتعث 10 من طلابه إلى أمريكا ليستفيدوا من الخبرات والتجربات، ثم أمريكا تستقطبهم فتذوبهم في هويتها فيرجعون بهوية أمريكية فيحرقونهم في الساحة العظمى في طوكيو. حرق،
حرق لأجل الهوية،
لأجل الهوية. ثم ابتعثوا من بعدهم 10 وجعلوا معهم من يراقبهم حتى في عقيدتهم البوذية ألا يتخلفوا عنها. حرق، انظر إلى أي مقام
المجتمع المسلم، اسمح لي،
تمام؟ أنا أقول لك أنا أريد يعني طيب. أن أصل قضية أن اعتزازك بهويتك مع ضعف أمتك هو أصل نشاطها والمعافاة كما ذكر الدكتور وليد.
طيب دكتور، أنا أريد أن أطرح لك قضية مهمة جدا الآن بهذا الخطورة اللي ذكرتها الآن في اليابان في بريطانيا، مجتمعنا المسلم هل هو الآن في غفلة سواء على مستوى العلماء، مستوى الساسة، مستوى القيادات، صناع القرار في العالم الإسلامي الآن؟ يعني حقيقة الواقع اللي نشوفه الآن دخول الوافد علينا بشكل كبير جدا. أظن فيه قضية نص ومصطلح قضية حرب الأفكار ذكرت أحد الكاتبات أو يعني من الأمريكية، قالت نحن نعيش حرب أفكار، يجب أن نصدر هذه الأفكار لعالمنا. أحتاج منك تعليق لكن بعد الفاصل. أيها الأخوة فاصل ثم نعود لكم بإذن الله، يبقوا معنا.
برنامج المجرة قريبا على قناة ماسة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي خطت لها منهجية محددة في رعاية ودعم المشاريع النوعية، وبرنامج عطاء أحدها لأنه يهدف لتوليد أفكار نوعية متميزة يمكن أن تعزز دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في خدمة المجتمع.
مرحبا بكم مرة أخرى في مساء الاثنين مع الدكتور وليد الرشودي حول قضية اعتزازنا بهويتنا الإسلامية. دكتور حياكم الله مرة أخرى. أشرت قبل الفاصل إلى مسألة حرب الأفكار دكتور، وما طرحه الآن أن الحرب بين العالم الإسلامي ككيان وبين الغرب هي حرب أفكار لا أكثر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حرب الأفكار المصطلح أول من نادى به زينو باران، وهي باحثة تعمل في موقع مركز نيكسون. أصدرت تقرير بعنوان القتال في حرب الأفكار، واعتمد بذلك دونالد رامسفيلد، فكان يصرح به وزير الدفاع الأسبق، ومنهم كذلك دينيس روس المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، فكان يدعو ولا يزال إلى علمنة الدعوة الإسلامية، أربط بين قوسين
الدعوة الإسلامية
شيشان علمنة الدعوة، وجمع كبير من قادة الدول الغربية على أن يلتقوا بكثير من ممن يسمونهم من أهل الدعوة والإصلاح. جاء على لسان أبا إبيان وزير خارجية إسرائيل عام 67 بقوله: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل، ولذا كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القومي للإسلامي. في عام حرب 48 أسر ضابط عربي فوقع بيد الإسرائيليين، فكان بينه وبينهم بين عسكري صهيوني جدال، فقال له يعني الضابط العربي: ليش أنتم ما هاجمتوا قرية صور باهر؟ كل شيء. قال: لأن فيها متطوعين أصوليين لا يبحثون عن إقامة وطن، بل يبحثون عن الشهادة في سبيل الله، ولذلك لا نستطيع مقاتلتهم. تمام. الخطورة التي يعاني منها اليوم المجتمع المسلم هو أن يظل تابعا للأسف ويترك الزعامة بأن يكون متبوعا، وهذا ما يخطط له.
طيب دكتور، لعلنا الآن يعني وضحت في الصورة هذه. الآن أنت ذكرت في بداية الحديث أن نعم نحن نعاني ضعف في قضية الهوية في مجتمع المسلم. سؤالي دكتور، مظاهر هذا الضعف، لماذا هذا الضعف الآن؟ لماذا يعني تكريس ضعف هذه يعني ضعف هذه الهوية وتذويبها وتمييعها من خلال الإعلام، من خلال وسائل التواصل، من خلال الأحاديث، من خلال المفكرين؟
يعني تبرز قضية المظاهر الضعف في محددات الهوية كما قلنا: العقيدة والتاريخ واللغة، تمام، ومنها الثقافة، وإن كانت الثقافة هي جزء منها. أخطر ما يكون في تذويب هذه في قضية العقيدة، لما يفقد المسلم اعتزازه بعقيدته، لما ترى أحد المصلحين للأسف من يسمى بالاجتماعيين ويخرج في القنوات الفضائية، ثم تجده يطوف على من يخالف في قضية الاعتقاد باسم ماذا؟ باسم ما يسميها باللحمة الوطنية، باسم هذا، ثم يصحح ما هم عليه في حضوره لا بكلامه. هذا أخطر ما يكون، أخطر ما يكون. القضية في ماذا؟ قضية اعتزازك بعقيدتك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هنا الخطورة، شف في قضية المحافظة على العقيدة. ممكن أن يكون بيني وبينك اشتراك، ممكن أن يكون بيني وبينك تفاهم، لكن قضية العقيدة والاعتزاز بها يجب أن تكون في المقام الأول الأصيل. خذ مثلا حينما يخجل أي إنسان في اجتماع عام أو خاص، مسؤول أو غير مسؤول، ثم يحضر وقت الصلاة ولا يخرج إلى الصلاة، لماذا لا يعتز بدينه؟ أليس كذلك؟ وقت الصلاة من أنواع العزة. لما تجد والله الحمد والمنة ما تسمعه أنت وتصلك اتصالات من أبنائنا الطلاب المبتعثين في الخارج يسألون عن قضية أحكام دينهم، هذا نوع من الحفاظ على الهوية في المجتمعات، هذا شيء يسر.
جميل، هذه نقطة جميلة.
يسر
سأنطلق من، تسمح لي دكتور، سأنطلق من هذه الآن إلى يعني تجربة لأحد ضيوفنا الآن على الهواء حول قضية الابتعاث وعلاقته بالهوية. الدكتور عبد الله المفلح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ الدكتور عبد الله المفلح، الأستاذ في جامعة الإمام. دكتور، نتحدث مع ضيفنا الدكتور وليد رشودي حول قضية اعتزاز المسلم بهويته في الداخل وفي الخارج. أنت لك تجربة أظن في بريطانيا تعليما وتعلما وأيضا تدريبا. سؤالي يا دكتور، قد يطرح البعض يعني أن من مهددات الهوية قضية الابتعاث. الدكتور عبد الله المفلح بتجربتك كيف تقرأ هذا الأمر؟ يعني هل الابتعاث يعتبر مهدد قوي لذوبان الهوية؟
أولا السلام عليكم وعلى ضيفك
السلام
الكريم، وأشكركم على إتاحة الفرصة لي للمداخلة. عملية الهوية والاعتزاز بالهوية عملية معقدة أكثر مما نتصور. ليست المسألة أنه من ذهب إلى الغرب فقد ومن بقي فقد اعتز. المسألة يعني أبعادها وجذورها أعمق، وربما تتشكل حتى في الطفولة. ومن يرى أن الابتعاث قد يكون سببا لهز انتماء الإنسان لأمته ووطنه، فأنا أتوقع أن هذا مغالط، لأن العملية هناك أناس لم يخرجوا مهزوزون في انتمائهم، وهناك أناس ذهبوا إلى الغرب وتغيروا إلى الأفضل يمكن 180 درجة. بدأ يشعر من هو، يعني حينما يقول الشاعر وبضدها تتبين الأشياء، ربما لا يندفع، لا يزيد انتماؤه لأمته وهويته إلا بعد ما يرى الآخرون في العالم على حقيقته. ولذلك عملية الابتعاث لا علاقة له لا بإضعاف هوية ولا بتقوية هوية. تقوية الهوية حصلت، وحصلت مع نماذج كثيرة جدا ونعرفهم، وإضعاف الهوية حصل أيضا. وأيضا في داخل الوطن الإنسان، في داخل الذي لم يخرج، يمكن أن تجد أنواعا مهزوزو الانتماء لوطنهم، وأناس يعتزون بوطنهم وبانتمائهم لأمتهم ولدينهم بشكل عام. فأنا أتصور أن مسألة الذهاب إلى الغرب يمكن أن يكون مظهرا من مظاهر فحص الهوية، ممكن أن يكون مسرحا
جميل
نفحص فيه درجة يعني وجود انتماء الإنسان لهويته أو ضعفها عنده، ولكنها لا تكون عاملا منفردا يمكن أن يقوي انتماء سين من الناس ويضعف انتماء صاد من الناس.
لكنه تحدي دكتور.
نعم،
لكنه تحدي.
هو بلا شك تحدي، لأنه يعني يجعلك ترى نفسك بعيون الآخرين. صحيح. من الناس حينما يذهب إلى الغرب من يزداد انتماؤه لهويته، لدينه، للغته، لوطنه، ومنهم من ينخدع ويذوب. وكلا الرجلين هناك جوانب ربما تتعلق بغرس القيم في داخله في الطفولة هي التي أنتجت مثل هذا المظهر الذي أثر على الهوية.
نعم.
حينما كبر.
نعم.
فمسألة القيم وترسيخها في الإنسان ومنها الانتماء للهوية، هذا عمل يحتاج إلى يعني معقد أكثر مما نتصور. تتجاذب انفعالات، تركيبة نفسية، تراكمات ومعلومات أيضا.
شكرا لكم. شكرا أستاذ الدكتور عبد الله المفلح، الأستاذ بجامعة الإمام. حياكم الدكتور، بقينا تقريبا قرابة العشر دقائق دكتور.
جميل، لكن أشكر الدكتور سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله المفلح على هذه المداخلة.
جميل.
قضية التعبير الذي قال به أن نستطيع أن نقول أن خروج الإنسان من وطنه إلى وطن آخر في أي وطن كان أنه فحص للهوية، تعبير جميل دقيق. ولذلك لما نذكر مثال في الابتعاث ليس معناه من باب الذم، لا، وإنما نقول من باب التمسك. لما تسمع بشباب أنا أعرفهم الآن والله الحمد والمنة تصدق أنهم يخرجون إلى صلاة الفجر ويواظبون عليها أكثر مما كانوا يواظبون لما كانوا عندنا، هذا اعتزاز بالهوية، افتخار بالهوية. لما تجده في القاعة لا يرضى بأن يمس في دينه أو ينتقص من أجل تحريم الخنزير أو تحريم الخمر أو الاختلاط أو ما شابهه، لا، تجده يعتز بهويته ويفاخر بها. لما تجد شباب كثير يتصلون بك وبغيرك يسألون عن قضية محددات بحث مثلا في عدم قيادة المرأة للسيارة في السعودية، ثم يتكلم اعتزاز بهويته الإسلامية وهويته السعودية إلى آخره. هذا الذي نريد أن نصل إليه، الذي نريد أن نحدده، أن خوف العالم الغربي من انطماس هويته في أو ذوبانها في قضية الهوية الأمريكية ليست محددة فقط على العالم الإسلامي. يا أخي، إيران كانت تمنع الأفلام الأمريكية إلى متى؟ إلى وقت قريب لم تسمح بالأفلام الأمريكية أن تبث بين شباب. الفيسبوك إلى وقت قريب كان ممنوع عند إيران. لماذا؟ لأنها تعلم أن ذوبان أبنائها في مثل هذه الهوية غير هوية الفارسية التي يريدون إنشاءها يصل الخميني. بماذا نجح؟
هو ليس بعدا سياسيا،
لا، الخميني بماذا نجح؟ الخميني نجح، كيف نجح؟ نجح بماذا؟ باستنهاض الهوية الفارسية عن طريق التشيع، وإلا التشيع أصله عربي ومبدأه كان في بلاد العرب. ولو شئنا إلى التقييم التاريخي فضلا عن الصواب والخطأ تجد أن المفروض أن يكون التشيع أصله في العراق وأن يستمد منه. لماذا أصبحت قم أفضل من العراق؟ ولماذا أصبح الآن مصدر الآن التشيع كله من إيران؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون في تشويه قضية الوصول إلى في تسييس والمحافظة على الهوية الفارسية لتكون مصدر من مصادر التشيع للأسف، وهو ما يسميه المفكرون اليوم بالصفوية الجديدة لأنها تستمد من هوية فارسية. أرجع إلى المقصود. المقصود يا أخي الكريم أننا يجب أن نعتز بهويتنا وأن نفاخر بها في عقيدتنا، في أخلاقنا، في مكتسباتنا. العالم يتعطش إليها. يعني أذكر أمس وأنا يعني أبحث خرج مقطع في لمجموعة من الوافدين الذين وفدوا إلى هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، من أساتذة ومن عاملين إلى آخره، يبينون الامتيازات والخصائص والهوية العربية. نشره موقع اسمه النيزك، تمام. تجد فيه كيف أنهم يبينون الهوية للأسف على ألسنتهم أكثر مما ينطق بها أبنائنا. تأسف لما ترى أقلام ومواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنال من هويتك. أمس لما يكون أحد من يسمى بالمثقفين وأحد الكتاب الذي له زوايا وإلى آخره، لما يتكلم على قضية تصويت مصر ضد القرار أو الإجماع الذي في الاقتراح الفرنسي إلى آخره، ثم يعتذر بمثل هذا الأمر ويحاول. القضية يا أخي قضية هوية، ليست قضية والله إني أنا كذا ولا أنا أن أدافع عن كذا، ليست قضية انقلاب وعدم انقلاب. القضية اليوم أمامك هوية حقيقية. أقول لك يا أخي الكريم، أقسم بالله العظيم غير حانث لولا الله، ثم اعتزاز الشعب السوري الثائر على الطاغوتية بشار بهويته ما بقي إلى يومه ممانعا، وإلا الذي يسقط عليه من القنابل والذي ينال به من الحمم التي تنزل عبر الطائرات الروسية لا تقاومه بلد، ومع ذلك صابر بشعار هويته ما لنا غيرك يا الله.
اسمعني اسمي داخل يا دكتور.
السلام عليكم دكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. السلام عليكم دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله دكتور عبد الله. نناقش مع ضيفنا الدكتور وليد قضية الاعتزاز بالهوية. أريد أن ألمس معك جانبا مهما، وأنت أستاذ لعلم النفس وقريب من قضية مسألة الاعتزاز الشباب بهويتهم. دكتور، مسألة وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة الآن، كيف يمكن أن تعزز أو تذيب مسألة الهوية؟
طيب، أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأحييك وأحيي ضيفك الدكتور وليد، وأقول مساكم الله بكل خير وأسعدكم في الدنيا والآخرة.
الله يحييك.
وسائل التواصل الاجتماعي يا أخي كما تعلم ويعلم الكثيرون، حينما نتحدث ونضرب أمثلة مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام وغيرها، الذي يصنع الهوية غالبا فيها هم من يدخلون فيها، من يشاركون فيها، فهي يمكن أن يكون لها قدر كبير من الحياد. ف فتويتر هو لا يفرض عليها هوية، أنا أدخل فيه وأعبر عن هويتي، فإذا كان أنا عندي قدرة أن أصنع هويتي، أن أعبر عنها، أن أستخدم رموزا لها، أن أبرزها فيما أغرد به، فأنا حينئذ أستطيع أن أعبر عن هويتي بطريقة صحيحة. الإشكال كثيرا أن بعض الشباب وبعض الفتيات حينما يدخلوا مثل هذه يكونون خالي الوفاض، ليس عنده ذلك الشعور بهويته وحضورها في ذهنه وتعاطيه مع وسائل الإعلام، فيبدأ يتابع ويقلد ربما حامل هويات مشوهة فتتشوه هويته عنده. ولذلك يعني أنا أنصح كثيرا من الشباب إذا لم يكن لديك هوية أنصحهم بأمور. الأمر الأول، عليك أن تنظر من تتابع، وعليك أن تنظر وأن تكون على احتياط كبير فيما تغرد به أو فيما تعيد التغريد به. فإذا كان الشاب محتاطا لنفسه والفتاة محتاطة لنفسها في التغريد، في ما تكتبه، فيما تطلع عليه، فيما كذا، فإن شاء الله أرجو أن يكون لهويتها صيانة محب. الإشكال الكبير أن بعض الشباب بعض الفتيات ربما يتابعون أو ربما يكونون مقلدين. هذه الوسائل الاجتماعية، وسائل التواصل الاجتماعي، حينما تقارن مثلا بالتلفزيون، التلفزيون يفرض عليك هوية، أنت تطالعه، تطالع الفيلم، تطالع المسلسل، تطالع البرنامج، تطالع الحوار، وتكون متلقيا. والذين يتحدثون ويتواصلون مع من هؤلاء الملايين الذين يطالعون قناة أو يطالعون مسلسل أو فيلم، إنما هم أفراد يعدون على الأصابع، يعبرون عن رؤيتهم وعن هويتهم، أما أنت فتكون متلقيا. أما وسائل التواصل الاجتماعي فأنت مشارك، فصناعة الهوية يعتمد على دورك أنت.
جميل.
هذا بخلاف كما قلت بخلاف ال
جدا وضحت الفكرة دكتور عبد الله، وصلت الفكرة. شكرا دكتور عبد الله بن نصر الصبيح. بقي تقريبا دقيقتين وعندي سؤالين، تسمح لي دكتور. قضية الآن هل هناك تعارض بين الهوية والوطنية، مفهوم الهوية والوطنية؟
ليس هناك تعارض. الوطنية هي جزء من الهوية، والوطن يستمد قوته واعتزازه من مبادئ أهله وشعبه الذي يدين لله تعالى بالتوحيد في هذا بلاد المسلمين، تمام؟ فلذلك حتى في موروثه الوطني، يعني قضية مثلا الآن تجد مثل المملكة العربية السعودية، ما شاء الله بلد كبير، تجد الآن الموروث الشمالي والموروث الجنوبي والموروث النجدي والموروث المكي والمدني، مع هذا يجمعهم نسيج واحد وهو قضية التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذه هي الهوية
والفرح والشرف بخدمة الحرمين الشريفين، مع الانتماء تحت هذا جميل. البلد الذي جمع لواءهم ووحد صفهم وجعلهم ككتلة واحدة. الذي أقوله يا أخي قبل أن تقول لي
أبغى السؤال، لا بس السؤال الثاني دكتور، قضية مهمة جدا، الإعلام الآن، يعني دور الإعلام أحسن. في مسألة الآن تكريس قضية الهوية،
هو ما ذكره الشيخ عبد الله قبل قليل. انظر الآن مثلا إلى تركيا لما أرادت أن تعيد هويتها عبر أفلام، تمام؟ لا تنظر إلى الأفلام الغرام، لا، الأفلام التي هم ذكروها في السلطان وإلى غيره. كوريا يا أخي كانت تبث أفلام تعزز هويتها، وما سمعناه قبل من الحادثة المفجوعة قبل فترة. الذي أريده يا أخي أن أختم به في هذه الثواني المعدودة أمامي، أولا يجب أن نعتز جميعا أيها المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها بعقيدتنا، وأن نفاخر بها وأنها نعمة من الله علينا، وأن نفاخر بنبينا صلى الله عليه وسلم، نفخر به ونشرف به وندافع عنه ونفديه بأرواحنا، أن نفاخر بهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أن نفاخر بتاريخنا ولا ننهزم أمام المرويات التي تروى وتدلس عليها، أن نفاخر بلغتنا. أختم أيها المراح، من هويتك حجابك، وأيها المسلم من هويتك لبسك. وآخر كلمة أقول أن من فضل الله تعالى على المسلمين أن مثل هذه القناة، قناة المجد، مما يحافظ على الهوية الإسلامية في برامجها وطرحها وما تبثه من العلوم النافعة أحسبها.
شكرا لكم دكتور، شكرا لكم أيها الأخوة، باسمكم جميعا أشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، أشكركم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية وحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.